بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والمنهج للذهبي منهاج الاعتدال للذهبي رحمه الله تعالى. قال الرافضي: وذهب من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والسرقة. ذهب من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والسرقة. فيقال: ما ذكرته أيها الرافضي يعني عن الجمهور في تجوز ذلك على الأنبياء كذب، فإنهم متفقون على عصمة الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الرسالة، وطاعتهم واجبة إلا عند الخوارج، والجمهور يجوزون عليهم الصغائر وأنهم لا يقرون عليها. وأما عصمة الأئمة يعني الجمهور يجوزون على الأنبياء الصغائر لكنهم يتوبون منها ولا يقرون عليها فيوفقون للتوبة منها. نعم، والتوبة من الذنب حسنة. وأما عصمة الأئمة فكما وأما عصمة الأئمة فنعم كما قال، لم يقل بها إلا من ذكر وهم الإمامية والإسماعيلية. ونهيك بقول عري عن الحجة. قالوا: إن الله لم يخلي العالم من أئمة المعصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف. قلنا: فهذا الغائب المنتظر المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف، يعني هم يقولون إن العالم إن الله لم يخلي العالم من أئمة المعصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف. من أين أتوا بهذا؟ أن الله لم يخلي العالم من أئمة المعصومين. فشيخ الإسلام رد عليهم القول بمسألة عصمة الأنبياء، وقال بأن القول على أهل السنة أنهم يقولون بعدم عصمة الأنبياء هذا كذب، لكن الرافضي أراد أن يجمع بين الأنبياء والآئمة. قال: فإن هؤلاء يذهبون إلى عدم عصمة الأنبياء والآئمة، أما القول بالأنبياء فهذا كذب، فإنهم يقولون بعصمتهم إلا من الصغائر ولا يقرون عليه. لكن الآئمة نعم، ما عندنا إمام معصوم أبدا، ما عندنا معصوم إلا الأنبياء. أما من عدا الأنبياء فإنه جاري عليهم الصغائر والكبائر، كل هذا قد يجري عليه إلا هؤلاء الإمامية والإسماعيلية الذين قالوا بعصمة من بعصمة الأئمة. دليلهم على ذلك أن الله لم يخلي العالم من إمام معصوم لأن المصلحة تقتضي ذلك. قال الشيخ: هذا الغائب المنتظر المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف، سواء كان ميتا كما نقول أو حيا كما تزعم الإمامية، أي مصلحة؟ العالم ما استفاد من المهد المنتظر الذي تعتقدونه شربة ماء، فلا أوقف حربا ولا دعا إلى سلم ولا شفع للناس في رفع هم أو جلب نفع، ما فعل شيئا. أين إمامكم هذا؟ ما فائدته؟ وكذلك أجداد لم يحصل بهم ذلك كما حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحصل بعده أحد من الاثنى عشر له سلطان إلا علي رضي الله عنه. ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم مما كان في زمانه. يعني يقول محمد بن الحسن هذا المزعوم: لم يحصل بهم ذلك، يعني مصلحة عامة للناس كما حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم دون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يحصل بعده احد من الاثنى عشر يعني بعد النبي له سلطان الا علي. يعني بعد النبي لو ناخذ سلسلة المهدي هذا الذي تزعمونه سلسلة النسب لا نجد لأحد سلطانا إلا لعلي رضي الله عنه. وسلطان علي حصل به نفع نعم، لكن دون من سبقه من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. فإن في زمانه كان من الفرقة والفتنة والقتال، والله قد أمرنا بالرد عند التنازع إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم غير الرسول لا وجه الرد إليه. أنتم تقولون بالإمام المعصوم، لو كان هناك أحد معصوما غير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرنا الله عز وجل بالرجوع إليه، وإلا فالله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. لو في معصوم غير الرسول يبقى فردوه الله والرسول والمهدي المنتظر، لردوه الله والرسول ومحمد الباقر وجعفر الصادق علي بن أبي طالب. وفي الصحيحين أن أبا ذر قال أوصانا خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ولمسلم عن أم الحسين أنها سمعت النبي في حاجة الدعاء يقول ولو استعمل عليكم عبد أسود مجدع يخذكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. وللبخاري عن أنس بنحوه. والإمامية وغيرهم يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين، وألا يكون الإمام عالما بعصمتهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى الوليد بن عقبة ثم أخبر بمحاربة الذين أرسله إليهم. وعلي رضي الله عنه كان كثير من نوابه يخونونه وفيهم من هرب عنهم، فاشترط العصمة بالأئمة ليس بمقدور ولا مأمور ولم تحصل به منفعة. قال يبقى هذا كذب، يعني ان العلماء لا يشترطون عصمة الانبياء ولا الائمة، اما الانبياء فانهم يقولون بعصمتهم الا من الصغائر لكن يعصمون من الاقرار عليها، اما الائمة فنعم يقولون بعدم عصمتهم، فليس احد معصوما عندنا. لكن الامامية والاسماعيلية يقولون بعصمة الائمة، بل انهم يغالون في ذلك حتى يقولوا بأن أئمتهم هؤلاء قد بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم يعلمون الغيب بل يبالغون فإنهم لا يموتون إلا إذا أرادوا، وهكذا. يعني إذا نظرت إلى أئمتهم في معتقدهم فإذا هم آلهة آلهة مع الله عز وجل، لهم تصرف في الكون كما لله سبحانه وتعالى تصرف في ذلك. قال وهم يرون القول بالقياس والرأي، يعني قال الرافضي هذا، وهم يرون القول بالقياس والرأي فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، سبحان الله، وحرفوا أحكام الشريعة وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي وأهملوا أقاويل الصحابة. شوف الرافضي الخبيث ماذا يقول ويلبس، يقول وهم يرون القول بالقياس والرأي فأدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي وأهملوا أقاويل الصحابة. نحن الذين فعلنا ذلك أهل السنة والذين فعلوا ذلك، فالجواب إن هذا وارد عليكم، فالزيدية تقول بالقياس، ثم القياس خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين، خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين كمالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي عبيد، وهم أعلم وفقه من العسكريين وأمثالهما. ثم قولوا أدخلوا في الدين الله ما ليس منه وحرفوا، فهذا ليس في طائفة أكثر من الرافضة، فإنهم كذبوا على الرسول ما لم يكذبه غيرهم، أصلا ما عندهم دين مبنى على نص واحد. يعني هم الذين يغارون على في أحكام الشريعة ويقولون فينا أدخلنا في دين الله ما ليس منه، نحن الذين أدخلنا في دين الله ما ليس منه، رمتني بدايها وانسلت، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولا تجد أجرأ من العاهرة كلاما في العفة، ولا أجرأ من السارق اللص كلاما عن صيانة جيب المسلم وماله، فإن هؤلاء يحترفون ترويج تجارتهم والدفاع عن أنفسهم بعكس ما هم عليه. وهذا فن يتقنه أرباب هذه الصناعات. رمتني بدايها ايه؟ وانسلت. وفي المثل يقتل القتيل ويمشي ايه؟ ده إن لم يكن حاملا لها هو، وهو الدافن وهو المغسل وهو المصلي وهو الباكي حال الصلاة، وهو الداعي أن يكون أن يصلي الناس عليه بإخلاص، وربما تصدق ببعض ماله الذي سرقه منه ثم قتله. فهؤلاء يتقنون هذا الايه؟ هذا النوع. ولهذا تجد أهل البدع أكثر الناس كلاما عن التقرب إلى الله عز وجل بكذا وكذا. وهؤلاء الروافض يقولون عنا أننا أدخلنا في دين الله ما ليس منه، وليس عندهم حرف مما في البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا شيء من هذا أبدا، ما عندهم. وإنما اخترعوا دينا قائما على الكذب، قال جعفر قال الإمام فلان، وكل هذا لم يرد لا عن جعفر ولا محمد، لأن كل هؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفاضل وحرفوا أحكام الشريعة سبحان الله، وأحدثوا مذاهب أربعة، وأهملوا أقاويل الصحابة. قال شيخ الإسلام: وأما قولهم أدخلوا في الدين لما ليس منه وحرفوا، فهذا ليس في طائفة أكثر من الرافضة، فإنهم كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لا يحصى، وحرفوا حيث قالوا: مرج البحرين على فاطمة، يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، في إمام مبين هذا علي، وآل عمران على العالمين آل أبي طالب، وسموا أبا طالب عمران، والشجرة الملعونة بنو أمية، أن تذبح بقرة عائشة، لأن أشركت لأحبطن عملك، لأن أشركت بين أبي بكر وعمر، ونحو ذلك مما وجدته في كتبهم. ومن ثم دخلت الإسماعيلية في تأويلات الواجبات والمحرمات، فهم أئمة التحريف، يعني أول الصلاة والصوم والزكاة والحج وهكذا والزنا وغير ذلك، أي تحريف أكبر من هذا؟ ثم يقولون بأننا حرفنا في دين الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. ولهذا يا إخواني والحمد لله أن ردت الشريعة الأحكام إلى لا إلى الدعاوى بل إلى الحقائق، فليست العبرة بالأسامي وإنما العبرة بالمباني والمعاني والحقائق. ولو أن الناس أعطوا ما ادعوه لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على إيه؟ من أنكر، من قدم دعوة فلابد أن يقدم عليها دليلا واضحا. فالذي يقول أنا سلفي دليلك، الذي يقول أنا أحب العلماء وأدافع عن العلماء ما دليلك، الذي يقول الصدق والكذب حرام ما دليلك، الذي يقول لو نادى مناد بأن سرقة حلال ما سرقت ما سرقت ما دليلك، لو نادى مناد بأن السرقة حرام لسرقت، وليس أن السرقة حرام حلال لما سرقت، بل لو نادى مناد أن السرقة حرام لا سرق هذا. فلو أعطى لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولادعى كل واحد. أهل السنة أهل البدع كل يدعي أنه هو المصيب وأنه الحق وأنه هو صاحب العمل المقبول، كما قال سبحانه: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون إيه؟ أنهم يحسنون صنعا، أفمن زد له سوء عمله فرآه حسنا. فهؤلاء يرون أعمالهم حسنة ومقبولة، لكن ليست العبرة بالدعاوى إنما العبرة بالحقائق. أنت سلفي يبقى على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، في اعتقادهم وفي منهجهم وفي سبيلهم وفي كتبهم التي تدرس وفي علمائهم الذين تقتدي بهم، فأنت سلفي، سلف الإمام، سلف الكتاب، سلف الاعتقاد والمنهج، سلف الطريقة والمسلك، هذا سلفي. سلفي يعني يا أخواني من أول الإمام، من أحب من الأئمة؟ سلفي يكره شيخ الإسلام، سلفي يكره إمام أحمد، سلفي يكره ابن المديني، سلفي يكره البخاري، سلفي يكره، لا يمكن. إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، أو يبغض فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. فالسلفي يبدأ من أول الإمام، ولهذا وضع اللالكائي أول باب في كتابه ذكر من كان على هذا الطريق، ثم سلفي في الكتاب الذي يقرأه، سلفي في الإمام الذي يتبعه، سلفي في الكتاب الذي يقرأه. أي كتاب تقرأه؟ كتاب من؟ كتاب سلفي لإمام سلفي، هذا الكتاب هو رقم 2. ثم ما في الكتاب من فهم وعمل، تأخذ بين فيه من فهم وعمل وتطبق ذلك، لا أنك تأتي بالإمام وتقرأ الكتاب ثم تبتعد عما فيه. فكل يقول كل خير باتباع من سلف، لا سيما في الدعوة العريضة للسلفية اليوم. فهذه المدارس الموجودة، سواء مدرسة المدرسة الحزبية في الإسكندرية تقول إيه؟ كل خير باتباع من سلف، بل أكثر طائفة نسمع من هذه العبارة. والسلفية التكفيرية في القاهرة إنما تقول كل خير في اتباع من سلف، والجهادية تقول كل خير في اتباع من سلف، كل هؤلاء يقولون كل خير في اتباع من سلف، وهم أبعد الناس عن اتباع من سلف. إنما المراد يبدو بمن سلف يعني بعلمائهم، كل خير في اتباع علمائنا، وكل شر في الابتعاد عنه. زي مثل الحزبية اخوان، ما يتكلم في نقد الحزبية وترك الحزبية اكثر من الحزبين انفسهم، فكل يقول لا 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 لسنا حزبا، اذهب كده الى اي جماعة قل لهم انتم حزب وقد حذر النبي من احزاب، يقول نحن لسنا حزبيين، ليس عندنا حزب ولا لسنا حزبيين، ونحن نبغض الحزبين ولا نقول بان العصمة لنا وكذا، لكن الواقع ما هو؟ كذلك يقول ليس عندنا بيعة، فلا يعطى الناس بدعواهم، إنما يعطى الناس بالحقائق ويحكم على الناس بالحقائق، حقائق المنهج، ليست بالدعاوى الايه؟ ليست بالدعاوى الباطلة والفارغة. فهؤلاء قالوا ما لا يصدق عقل ولا يقبل عقل أبدا، وأدخلوا المعاني في القرآن معاني ليس لها لا وجه في اللغة ولا وجه في الشرع ولا اي شيء. فموسى عليه السلام الذي قال ان الله امرك ان تذبح بقر، موسى يقول في زمان لم يكن في زمان موسى عائشة، كيف من اي وجه ولو من الوجه المليار يمكن ان تحمل هذه على امرأة فضلا ان تحمل على عائشة رضي الله عنها؟ فمن الذي حرف في دين الله سبحانه وتعالى؟ واما قوله واحدثوا مذاهب اربعة واهملوا اقوال الصحابة، فيقال له متى كانت مخالفة الصحابة منكرا عندكم؟ متى كانت مخالفة الصحابة منكرا عندكم؟ ومن الذي يخالف إجماع الصحابة، نحن أو أنتم؟ ومن الذي كفرهم وضللهم؟ إن أهل السنة لا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة، وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن في العترة النبوية بني هاشم يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة 12 ولا بعصبة أحد بعد النبي ولا علي ولا غير علي من هؤلاء، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من يكذب بالقدر. فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لا يخالف إجماع الصحابة ولا إجماع العترة؟ سبحان الله. مثل الذين يقولون نرجع إلى العلماء، نرجع إلى الكابر، ما ينفع معنا ولا يصلح إلا نرجع إلى الكابر. طيب فإن رجعنا إلى الكابر، ها؟ سبحان الله، رجل يقال له ألستم قلتم نرجع إلى الكابر وكذا؟ طيب الشيخ الفوزان والشيخ الرشحي قال كذا، تعرفون ماذا الرد يا اخوان؟ والله اعجب العجب، سبحان الله. يقول طيب انت توافق الفوزان في فتوى الحكم غير ما انزل الله؟ ما علاقة هذه بهذه؟ يعني ما علاقة هذه بتلك؟ يعني جيب لك ايه؟ يأتي لك بشيء اخر، بشيء اخر، ايه علاقة هذه بتلك؟ ولماذا لا نرد على العلماء هنا إن كانوا مخطئين أو نأخذ بكلامهم إن كانوا مصيبين؟ أما الشيخ الفوزان، أما شيخ الإسلام ابن تيمية، أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنك تفهم الشريعة بفهم هؤلاء ولا تخرج عن فهمهم بمجموعهم، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا أنا ممكن أخذ بكلام الفوزان الآن وأخالف كلام الفوزان غدا، أخذ بكلام الفوزان ليس لأنه كلام الفوزان كفوزان، وإنما لأنه وافق الدليل، وأعود عنه غدا لأنه خالف الدليل، وعليه لا أحتج بفتوى على فتوى. فأقول في كلام الفوزان الحالي إما أن أقبل وإما أن أرد، فإن قبلت لأن الدليل كذا أو أرد لأن الدليل كذا. إنما متى ينتقد الشخص؟ إن قال الفوزان أخذ بكلامه مطلقا، وبالتالي ستتناقض إذا أخذت اليوم وتركت غدا. لكن إذا أخذ الإنسان بقول العالم إذا ظهر له الدليل فلا إشكال أن يأخذ بكلامه اليوم وأن يرجع عن كلامه غدا. لكن إن أخذ بكلامه أوضح المحجة، وإن رد كلامه أوضح المحجة. ولكنه الفلس، هذا الفلس وهذا التقعيد الجديد في سلفية في هذا الوقت للأسف الشديد. والحمد لله أن أظهر معدن هؤلاء، فهؤلاء ما يعرفون قواعد السلف لا في الطلاق يا أخوان، ولا في التعليم، ولا في التعامل مع المسائل العلمية أبدا، ولا حتى في القضايا خلافية، ولا حتى في القضايا الخلافية. يعني ما هي المخالفة التي توجب التحذير منك على رؤوس الأشهاد؟ يعني لو كان الإنسان صوفيا يا ترى ماذا كان يحصل أكثر من هذا؟ لو كان الإنسان رافضيا ما الذي يمكن يحصل أكثر من هذا؟ لو كان الإنسان تكفيريا ما الذي يمكن يحصل من هذا؟ هذا التكفير الذي يكفر عموم المسلمين ما خرج كلام فيه ببيان عام. سبحان الله العظيم. وأنت لأنك في زعمهم أخطأت في حق عالم في زعمهم، والمسألة محل اجتهاد أيضا في زعمهم. فهذه قواعد كلها باطلة، تتحطم من أجلك أنت، تتحطم من أجلك وتتبدل وتتغير. لهذا لا يعطى الناس بدعواهم، إنما يعطى الناس بالحقائق، ولا بد أن يقدم الواحد الدليل. هذا الرافضي، هذا الرافضي يحاكم أهل السنة. أولا أنتم تحرفون في الشريعة، ثانيا أنتم طلبتم أقوال الصحابة وأخذتم أقوال الأئمة الأربعة، يعني من حب الصحابة ما ينامون الليل، لا ينامون الليل من حب الصحابة، وهم يكفرون الصحابة ويحرفون في دين الله عز وجل حتى إنهم أنكروا القرآن الذي نقرأه. وأما المذاهب فإن أراد أنهم اتفقوا على إحداثها مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم، فإن الأربعة لم يكونوا في وقت واحد، ولا كان في من يقلد الآخر، ولا من أمر الناس باتباعي أصلا، بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة ويرد على صاحبه. فالشافعي يخالف مالك، ومالك يخالف أحمد، وأحمد يخالف أبا حنيفة، كل علماء هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، دعوا الأمة إلى اتباع الشريعة، ولهذا تخلصوا والحمد لله. قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا. وإن قلت إن الناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر اتفاقي. يعني ايه امر اتفاق يا اخوان؟ ها؟ بلا قصد، يعني هذا وقع بلا ايه قصد، هذا امر اتفاقي. واما الشيعة فكل ما خالفوا فيه الجمهور فهم مخطئون فيه، والاربعة لم يخترعوا علما لم يكن، بل جمعوا العلم فاضيف ذلك الواحد منهم، كما تضاف كتب الحديث الى من جمعها، لما جمعوا العلم يعني اضيف ذلك الواحد منهم، كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبو داود، وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وعاصم. ثم لم يقل أهل السنة إن إجماع الأربعة حجة معصومة، ولئن الحق محصر في قولهم وإنما خرج عنه باطل والمجتهدون يتنازعون ويختلفون في فهم كلام الرسول ثم الصحابة قد ثبت عنهم القول بالرأي والقياس كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس فالمذموم منه ما عرض النص وكذلك القياس الذي لا يكون فيه الفرع مشاركا للأصل في مناط الحكم ولا شك أن القياس فيه فاسد وليس ذلك يوجب بطلان جميعه كما أن وجود الموضوعات في المرويات لا يوجب بطلان جميع الأحاديث الحديث طيب نكتفي بهذا القدر